من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين، والآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكالات على جعل الحكم الظاهري، حيث تقدم معنا ذكر إشكالين على الحكم الظاهري. الإشكال الأول كان عبارة عن شبهة التضاد بين الملكات واجتماع المثلين، والشبهة الثانية كانت عبارة عن تحليل تفويت المصالح والإيقاع في المفاسد. وقد عالج الماتن كلتا الشبهتين بعلاج واحد، فقال أن مبنى علاج الشبهة على أساس ما أسميه أنا بالتزاحم الحفظي كما عبر عنه في البحوث، فذكر أن الحكم الظاهري وجعل الحكم الظاهري سببه التحفظ على الملاكات الأهم. فملاكات الحكم الظاهري ليست مستقلة عن ملاكات الحكم الواقعي، أو بتعبير أدق، ليست مصالح وملاكات الحكم الظاهري تنشأ عن مصالح مستقلة في متعلقاتها أو في جعلها كما قال السيد الخوئي، بل كل مصلحة الحكم الظاهري تكون أين؟ في الواقع، مصب إلى عين مصلحة الواقع والتحفظ على مصالح الواقع. فالأحكام الظاهرية أحكام يشرعها المولى بداعي الحفاظ على المصالح الأهمية الواقعية عند اختلاطها مع بعضها البعض وجهل المكلفين بالتمييز بينها. هذا كان عصارة الجواب، وهذا جواب سوف يتكرر منه أكثر من مرة توضيحاته، يعني أكثر من عبارة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. سوف يؤكد الماتن على هذه الفكرة. هذا رأيه في تفسير الحكم الظاهري. نعم، بس أنتم قد يجي بالكم هذا السؤال، كيف عرفت؟ قد يجي بالكم سؤال ماذا؟ أنه كيف عرفت أنت، يعني كيف عرفت ذلك؟ محقق تسأل هذا السؤال. أن تسأله ماذا تقول له؟ يعني هذه الطريقة ذكرتها جيدة، طريقة معقولة متعقلة، طريقة مبررة نظرية، نسميها نحن شو؟ نظرية. هذه طب هذه النظرية هي التي اتبعها الشارع، هناك نظريات أخرى ممكن اتباعها الشارع، هل هي نظرية منحصرة لا يمكن للشارع أن يتبع غيرها، أو لا في يمكن لنا أن نصور نظريات أخرى لجعل الحكم الظاهري فعلا؟ هذا ما أجاب عنه الماتن. أنا أقول له ما شفت عبارة الماتن يبين ماذا؟ ما الدليل على أن الشارع قد سلك هذا السلوك؟ ما ذكره الماتن يثبت ماذا؟ أنه في نظرية. كيف واحد مثلا، أنت هلأ بتعمل نظرية بعلم الاجتماع مثلا، بتقول والله مثلا أنه المجتمع قائم كله على لا على شو اسمه، على المصالح متبادلة ومشاكل ذلك. خب هذه نظرية جيد، لكن هذا إبداء نظرية شيء، وإثبات أن هذا الواقع خارج ماذا؟ شيء آخر، مقامين لا ينبغي الخلط بينهما. هو الماتن أتى تبرير معقول، أعطى تبريرا معقولا للحكم الظاهري، لكن بعباراته لم يذكر ماذا؟ دليلا على أن هذا هو الذي اتبعه الشارع فعلا. لذلك بعض الأخوان عم يسألون دائما السؤال هذا، شو الدليل؟ شو دليل الماتن؟ شو دليل الماتن؟ أنه شو دليل سيد الخوئي على أنه ما ذكره السيد الخوئي، أنه نظريته أنه قال مصلحة الأحكام الظاهرية في نفس جعلها مثلا، أو شيد الصدر في المقام ما ذكرهم، عم بيحاول يذكروا ماذا؟ مبرر، تبرير لجعل الأحكام الظاهرية، حتى لا تقول لي ماذا يستحيل جعل الأحكام الظاهرية. لا، قد أعطيتك صورة معقولة لجعل الأحكام الظاهرية، هل هذه هي المنحصرة أو لا؟ بحث آخر ينبغي أن يكون فعلا في المقام. فضلا طريق عقلائية، لكن هل هذا يعني أنه في طرق أخرى ممكن أن تكون موجودة نحن لا نعرفها؟ ما نعرفها بعد، ما نحن بعد ما تصورناها،
يعني هذا الذي يتصور
في الزي. فمش معلوم أنه بعينه الذي اتبعه المولى، قد يكون في صورة ما نعرفها قد سلكها المولى، بس الأدية يعني. إلا إذا شو تقول أن طريقة الشارع في جعل الأحكام الظاهرية لا تخرج عن طرق العقلائية، فتنزل الشارع على منزلة ماذا؟ العقلاء. وحينئذ تقول استكشفنا أن هذه عين طريقة الشارع، لأن هذه طريقة العقلائية في المقام. وعلى الجملة الشبهة الثانية في المقام كانت تسموها ماذا؟ شبهة تنجز الواقع المشكوك. إذا تتذكروا هذه الشبهة ماذا كان حاصلتها؟ كان حاصل هذه الشبهة الثانية عبارة عن أنه نحن عندنا قاعدة اسمه ماذا؟ قبح العقابي بلا بيان. بس من باب الاختصار على أنفسنا وعليكم، شهيد الصدر بكل أبحاثه عندما يتكلم عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان عنده نكتة لازم تحفظوها. شهيد الصدر يقول عندما نقول كلمة بيان المقصود من البيان العلم القطع اليقين، هذا هو المقصود من البيان. شهيد الصدر عندما يريد أن يفسر قبح العقاب بلا بيان دائما يفسرها بمعنى ماذا؟ قبح العقاب بلا علم، بلا يقين، بلا قطع، هذا معناه. هك نعم مش لا مش ظن، شو خص الظن؟ عم نحكي قبح العقاب بلا بيان قطع علمي اطمئنش اسمه يقيني فعلا، هذا المقصود. مين لك ظن؟ انت مين طلعت على الظن؟
لا يعني ظن مثلا حكم شرعي
يعني
أمار.
لا لا لا، شهيد الصدر يفهمها هكذا، شهيد الصدر يفهمها هكذا حتى نفهم الإشكالات. فشهيد الصدر يقول لك سؤال بالله عليك، عندما قامت الأمارة على ماذا؟ على خبر من الأصل. نحن قمنا جعل الحكم الظاهري، هذا مقدمة، مقدمة الثانية. تذكر الحكم الظاهري أول الأبحاث قلنا متى ينفتح الباب حول جعل الأحكام الظاهرية؟ شو؟ إذا كان عندي شو؟ إذا كان الحكم الواقعي مجهولا، يعني لا علم ليه؟ يعني لا علم بالواقع. قلنا نحن سابقا هكذا. أصلا شو يعني حكم ظاهري؟ حكم الظاهري يعني موضوع الشك في الحكم الواقعي، فلا نتعقل شيئا اسمه حكم ظاهري إلا إذا كان الحكم الواقعي ماذا؟ مجهولا وغير معلوم معلوم لنا.
فهي القاعدة متفق صح؟
خلينا نكمل عبارتنا هسه. فحينئذ نسألكم، عندما تقوم الأمارة، ما الأمارة ما هي؟ قلنا حكم ظاهري، حكم ظاهري، شو هو؟ شو قلت؟ ظني. والاحتياط ما هو؟ حكم ظاهري يعطي ماذا؟ الموقف العملي. السؤال المطروح في المقام، هل الأمارة أو الاحتياط لا يرفعان شو؟ الجهلة بالواقع، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني أنت قبل قيام الأمارة وبعد عندما قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هل صرت عالما بالحكم الله الواقعي؟ عندما قامت الأمارة، عندما قام الاحتياط واحتطت أنت باعتبارك أخباريا، فاحتطت وقلت بماذا؟ بأن الشبهة التحريمية مطلقا حرام. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول أكل لحم الزرافة حرام، لأنك أنت شككت في جواز أكل لحم ماذا؟ الزرافة، باعتبار أنك تشك من أين تذبح الزرافة، فقلت أنه يا أخي ماذا؟ أشك في جواز أكل لحم الزرافة، فإذا أكل لحم الزرافة حرام. احتطت. هل تقول هذا حكم الله الواقعي؟ هل تعرف ما هو حكم الله الواقعي؟ أنا جاهل بحكم الله الواقعي. خليك معنا، خليك أمس عبادتنا شوي في المقام. فإذا الأحكام الظاهرية سواء كانت من باب الأمارات أو الأصول العملية لا يرفعان ماذا؟ الجهل بالواقع، بل يبقى ماذا؟ يبقى الواقع غير معلوم. فحينئذ صياغة الشبهة بيت الدعاء، صياغة الشبهة بعبارة إن جعل الحكم الظاهر لغوي، لماذا؟ لأنه لا يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لأنه لا يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن الأمارة بعدما قامت على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ما زال الواقع مجهولا، وإذا كان الواقع مجهولا أقول ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. وعندما يأتي الاحتياط ويقول لي احتط بلحاظ لحم الزرافة، ماذا أقول له؟ أقول له الواقع مجهول وقبح العقاب بلا، يقبح العقاب بلا بيان. فلي ارتكاب أكلي، فلي أن أكل من الزرافة ولا أصلي صلاة الجمعة، فأكل الزرافة متى؟ لحم الزرافة عند إقامة صلاة الجمعة، من باب ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان.
اشتركت
في بعض الناس ما بيعرفوا كان جاروتو له على الوكيل، وش سوى أنا؟ وفيش جوجل هون حتى أجيبكم جوجل إيميج حتى أحط لكم صورة الكنغارو أنا.
منطقي.
هذا يعتقد أنه كان جرو 7 من السباع.
مش هو مش هيك. بس إحنا الميرزا النائيني عقل الأمارة أن حجيتها.
راح جاهد عم نحاول الجواب بعد، عم نصور الإشكال بعدنا. أوكي. بعدنا عم نحل ماذا؟ عم نصور الإشكال. فإذا حاصل الشبهة الثالثة ماذا كانت؟ حاصل الشبهة الثالثة كانت إن الأحكام الظاهرية لا تعطي علما بالواقع، فيبقى الواقع غير معلوم، فتبقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان منطبقة، فإذا يكون وجود الحكم الظاهر كماذا؟ كعدمه. هنا الماتن ماذا قال؟ قال يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بتطبيق مسلك مين؟ محقق النائيني. يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بتطبيق قواعد المحقق النائيني، لأن المحقق النائيني ماذا قال؟ قال ما معنى جعل الأمارة حجة؟ ما معنى جعل الأمارة حجة؟ أنها نزلت منزلة العلم. تذكروا مجاز السكاكي؟ مجاز السكاكي.
ذكر اسمه.
شو كان مجاز السكاكي؟ إيه ذكرت قديمة جدا.
لأنك
لا يوجد استعمال لللفظ في غير موضع له. دائما لفظة أسد استعملت بماذا؟ بالحيوان المفترس. دائما كلمة الحمار مستعملة في الحيوان ال. ها؟ في الحيوان الناهق. ودائما كلمة الكلب استعملت في الحيوان العاوي. غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر أن المتكلم هنا الأسد له أفراد حقيقية واقعية وله أفراد ماذا؟ ادعائية. والأسد له أفراد حقيقية وادعائية، والكلب والحمار أيضا كذلك، كل شيء له ماذا؟ أفراد حقيقية واقعية وأفراد له ماذا؟ ادعائية. فنقول إذا قلت رجل شجاع وصفت رجل شجاع بالأسد ماذا تكون؟ تقول الأسد له فردين، هذا الأسد
الواقعي والفرد،
وهذا الفرد ماذا؟ الادعائي. وعندما تقول مثلهم كمثل الحمار يحمل أصفارا، تقول عندي حمار قسمين، عندي حمار واقعي اللي هو الحمار الناهق، وعندنا حمار ادعائي ذلك الذي يحمل أصفارا، فإنه هذا حمار حقيقة لكنه ماذا؟ بالادعاء. وأيضا الكلب عندما نقول مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث، فإنه هذا أيضا شو؟ الكلب على قسمين، عندي كلب حقيقي وعندي كلب ماذا؟ كلب ادعائي. فإن ذلك بلعم مثلا من باعورة هو كلب حقيقة لكنه فرد ادعائي من ال، يعني عندما أطلق عليه الكلب لم نستعمل الكلب بمعنى آخر، لا استعملنا الكلب بمعنى الحقيقي وأدخلنا هذا، ادعينا بأنه أحد أفراده مين بلعم. هو هذا. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول الشيخ الأنصاري الشيخ النعيمي ماذا قال؟ قال شيخ النائيني ماذا قال؟ قال شيخ النائيني إن معنى جعل الأمارة حجة أن نزلتها منزلة ماذا؟ العلم. فصار العلم كان قسم له، كان مصداق له، صار العلم مصداقان، مصداق حقيقي ومصداق آخر ماذا؟ ادعائي فعلا. فحينئذ عندما يقول المولى قبح العقاب بلا بيان، أعم من البيان البيان الحقيقي والبيان ماذا؟ الادعائي فعلا. لأنه عندي علمين، علم حقيقي اللي هو القطع الحقيقي الواقعي، وعندي علم ماذا؟ وعلم ادعائي. فتكون الأمارة حينئذ شو بتصير؟ رافعة لموضوع ماذا؟ قاعدة. هذا الرفع بيسموه حكومة أو ورود؟ رفع
ورود
يوسع الدائرة تعبدا، لأنه بالنتيجة حقيقة ليس بعلم، هو نزل منزلة العلم. فهو تكون حينئذ جعل الأمارة حجة، يعني ادعيت بأنها علم، نزلتها منزلة العلم، فهي علم ادعاء وتعبدا وليست علما حقيقة. فعندما ترفع الأمارة موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فيترفعه ماذا؟ تعبدا ومن باب الحكومة. فحينئذ من قال لك بأن جعل الأحكام الظاهرية جعل لغوي؟ فإن جعل الأحكام الظاهرية لا يكون لغويا على هذا، بل هو يكون شو؟ قول يرفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأن الشارع عندما اعتبر الأمارة علما نزلها منزلة العلم، فيرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان. خبر والظواهر، بل هن عمدتهم الأمارات الخبر والظواهر. أمارة أي أمارة بلي أمارة هي أمارة هي أمارة. إذا أنت تخلوني كم من البحث كله ترتيب البحث أنا.
ليش رجع على السكاكي أو الشيخ النعيم؟ مع الشرع هو اللي قال لك العلم الظني هو علم يقين، نزل منزلة اليقين.
عم نحكي على مباني، مش كده علم تعتقد بهذا المبنى.
هاي بس يمشي على مبنى السكاكي؟
مبنى النقيل، شو خلص السكاكي؟ عم بيقولوا قايسوها، تنظرنا، لا عم نحاول نشبهها، نحاول نشبهها. علي أنا شبهك يعني أنا أحاول شبهها. الذي اختار بأن المعنى أمارة حجة أنها تنزل منزلة العلم هو النائيني. قبل النائيني ما أعتقد واحد دعا هذه الدعوة. أنا مريض بنا هذا لا شهيد صدر ما يقبل هذا الكلام. شهيد صدر لا يختار بأن الأمارة معنى الأمارة حجة أنها نزلت منزلة العلم. ما قال بهذا الكلام. تعبد باعتبار أنه ظن كاشف بس كظن لا أنها نزلت منزلة العلم على رأي الشهيد الصدر. فإذا بكزوا معنا شوي صغيرة. كان الإشكال أن جعل الأحكام الظاهرية جعل لغوي لأنها لا ترفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. والجواب أنه يمكن لنا أن نجيبك على مسلك المحقق النائيني الذي قال بأن معنى الأمارة حجة أنه تنزل منزلة العلم، وإذا نزلت منزلة العلم إذن شو ارتفع موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان تعبدا، وهو الذي يسمى بالحكومة. حينئذ هنا قال شهيد الصدر علق عليه بتعليقين. قال أولا هذا الكلام مبني على أن أقبل مسلك ماذا؟ جعل العلمية، وأنا قد لا أقبله، وسوف يأتي تفصيل الكلام حوله أين عند الحديث عن وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. شهيد الصدر عم بيعلق بالي. شهيد الصدر عم بيقول له أولا هذا الكلام مبني على أن أقبل ماذا؟ المبنى. أقبل هذا المبنى جعل العلمية، معنى أنه أقبل جعل العلمية. ثانيا إن هذا الجواب إذا تم يتم بلحاظ مين؟
الأمارات.
أما الأصول العملية المحضة كالاحتياط ما في جعل العلمية، فلا يوجد جعل العلمية، فكيف يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ فحينئذ الاحتياط عندما يقول لك افترض عندي ألف رواية احتياط أقول لك أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، هل يجب عليك الاحتياط أو لا؟ ما زال يمكن لك أن تطبق قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. فكلام النائين حتى لو قبلناه إنما يحل نصف المشكلة لا يحل كل المشكلة فعلا. هذا حاصل إشكالي الشهيد الصدري عليه. ومن هنا شهيد الصدري يقول لكم بدكم حل، الحل الأصلي لهذه المسألة ماذا نفعل يا شيخ علي؟ بلا قبح العقاب بلا بيان كله، ولنختار مسلك ماذا؟ مسلك حق الطاعة. وعمر شو بدنا هذا قبح العقاب بلا بيان يعمل مشاكل؟ بلا، نحن شو نأخذ مبنى يسوي مشاكل؟ عندنا مبنى آخر صحيح هو الأصح كما يأتي معنا اسمه مسلك حق الطاعة، الذي يقول بمنجزية كل احتمال بنفسه لأنه التنجز موقوف على العلم واليقين. هذا حاصل كلام الماتن في هذا المطلب. أنا أقرأ العبارة وعندي تعليق بسيط جدا بعد انتهاء من العبارة. ما في علم بقلبها فيها، ما في كشفية لها، لا يشملها، ما في كشفية لها أصلا. قال أما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره هذا الـ هذا شو اسمه لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه، يعني يعطي خبر الثقة صفة العلم والكاشفية اعتبارا تنزيلا ادعاءا على مسلك الطريقية المتقدم عن النائيني، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. انت بس على سؤال بس صغير بس، وقت ما قال الماتن أما الاعتراض الثالث فقد أجيب، في أحد عندكم بالهامش حتما هو الذي أجاب بهذا الجواب؟ حاطين عندك أجوبة التقريرات؟ عندك شو كاتبين؟ يمكن استفادة. شو عندك كاتبين؟
يمكن
ايه بالي
استفادة ذلك مما جاء في أجوبة التقريرات جزء الثاني صفحة 24.
هنا
عندنا الجزء
الثاني صفحة 11
حسب اللي يمكن الموضوع. لا بأس، هلا بعلق أنا على يمكن استفادته. نعم ما خص ابن قبة هنا ما بين. وبذلك هيك عجبك وبذلك يخرج التكليف الواقع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يعني التكليف يصبح معلوما بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا وجدانا. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كالاحتياطي، على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله تحت عنوان وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يعني حق الطاعة يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، وتراخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن. تعليقنا نحن على هذا الكلام من الشهيد الصدر، هذا تعليق سيال نذكره مرة واحدة وبعدين نشير إشارة له. تفسير الشهيد الصدر رضوان الله، إصرار الشهيد الصدر على تفسير قاعدة قبح العقاب بلا بيان بأنها قاعدة قبح العقاب بلا علم أمر مجانب للصواب، لم يقصد العلماء بنصوص عباراتهم، لم يقصد العلماء من البيان العلم، بل قصدوا من البيان الحجة. هم عندما قالوا يقبح العقاب بلا بيان أبدا مو صحيح أنهم قصدوا ماذا؟ قصدوا قبح العقاب بلا علم وقطع ويقين، بل قصدوا بقبح العقاب بلا حجة، مطلق الحجة سواء كانت حجة ظنية أو حجة ماذا؟ حجة قطعية، مطلق حجة، أمارة ولا أصل عملي، مطلق حجة. لذلك على مبانيهم إذا تقول للشيخ السيد الخوئي مثلا، اسأل سيد الخوئي في الجزء 47 من الموسوعة صفحة 333 وبقول آخر 333، اسألهم عما ذكره هناك، سوف تسأله ماذا، تقول له لماذا يتقدم دليل الاحتياط على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، سوف يقول لك من باب ماذا، من باب الورود، من باب ماذا، الورود. شو يعني ورود؟ لماذا يتقدم الاحتياط على قبح العقاب بلا بيان؟ يقول لك قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا حجة، والاحتياط قد جعل ماذا؟ حجة، فيرفع دليل حجية الاحتياط موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان حقيقة، وهذا هو شو؟ ورود. أصلا ما أحد جعل بالهم قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا ماذا؟ بلا حجة، على حجة عم يحكي على تفسيراتهم هم، قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا ماذا؟ حجة. والشارع عندما قال لك الاحتياط حجة شو بيكون سوى؟ رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان رفعا تعبديا حقيقة، حقيقة، لأن هذا الاحتياط صار حجة حقيقة، هذا يسموه الورود. بارك الله به. فإذا هؤلاء العلماء عندما قالوا بقبح العقاب بلا بيان قالوا قبح العقاب بلا حجة. لذلك الشيخ النقيني اسأله لماذا تقدم الأمارة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يقول لك حكومة، يقول لك الأمارة مو حجة، ألم يجعلها المولى حجة، فهي حجة حقيقة، فيترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان شو حقيقة من باب الورود. أقرأ لكم بعض العبائر وبعث لكم إياها بعدين، ما حد يقول لي صفحات وما صفحات، حبعث لكم إياها على المجموعة. العبائر هديك الأولى، هديك مال الاحتياط مال الخوئي الجزء 47 333 أو 333 كلهم حبعثهم. هنقرأ عبارة بس أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 220، نص العبارة نص نائيني يقول موضوع القاعدة ليس هو الشك بل كل ما لا يكون حجة. بدك أصرح من هيك عبارة؟ بدك عم نحكي إن شو قالوا، ما هو عم يناقشهم على مبانيهم، بتحاكمني على مبناني على ما تقوله وعم تحملني على مبنايا، ما أنا مبنايا هذا قاعد قبح العقاب بلا بيان، من الذي يقول بقبح العقاب بلا بيان، أنا ولا أنت؟ نعيم شو قصدي أنا؟ مش تفسرها على كيف قلت تهاجمني، فسرها كما فسرتها أنا. شو بك أنت بالمرة؟ لو مش بعيد بس تأملوا معي هالعبارة. تعرفوا لش حسين الحلي؟ مين هو حسين الحلي؟ بس هو أبرز تلاميذ مين هو؟ بعض الأساتذة كان يصر ويقول بأنه من يريد أن يعرف حقيقة مباني النائين ليس عليه إلا أن يقرأ مين؟ شيخ حسين الحلي اللي عنده كتاب اسمه أصول الفقه. هذا الرجل من أكثر الأشخاص رفقة لمين؟ لشيخ النائين، ومعروف عنه أنه في درسه كان شو مهتم جدا في مباني مين؟ بيان مباني النائين بأشكع على المقررين بعض الأحيان أنه مين قال لك قال الأستاذ هكذا أو مشاكل ذلك. يعني إنسان قوي شيخ حسين الحلي عنده بأصول الفقه يقول هالعبارة: المراد من البيان في قبح العقاب بلا بيان هو مطلق قيام الحجة. سيد الخوئي سيد الخوئي سيد الخوئي ما توصلوني نحن ما لنا علاقة من جاب وجاب. نحن شو قالوا هم هلا بعدين انت استنتاجاتك بعدين عرحتك تأخذ انت لانت لح وحدك انت وياه تتناقشوا الموضوع. هيدي أمور صارت شخصية, نحن ما من شخص الأمور, نحن نترك ماذا الفكرة كفكرة. هيدي الشخصنا نبعد عنا بمطالبنا العلمية, كل شخص نقدره على علمه, كل شخص نقدره في مكانه, نحن في مقام طرح مطالب ماذا علمية. الشخصنا بلاها ما بتأثر, لا تصبح لا تصيرك عالما. قال السيد الخوئي في موضع آخر غير الموضع اللي ذكرت لكم إياه الآن على الاحتياط, يقول: موضوع حكم العقل بالبراءة عدم البيان إذ ملاك حكمه بها هو قبح العقاب بلا بيان وقيام الدليل الشرعي يكون بيانا فينتفي موضوع حكم العقل بالوجدان. وقيام الدليل الشرعي يعني على الاحتياط أو الأمارة يكون بيانا فينتفي موضوع حكم العقل بشو؟ هاي شو بيسموها نحن؟ ورود. تعرفوا له الشيخ التبريزي؟ رأيتموه أنتم ولا ما رأيتموه؟
بس لحظة, ورود خبر يعني
شو؟ ورود حقيقة اصطلاح الورود الموجود بالحلقة الثانية.
قيام الدليل الشرعي يكون رافع لموضوع
في حلقة ثانية مر معك اصطلاح اسمه حكومة ورود. عندما ينتفي موضوع الحكم حقيقة نسميها حكومة, عندما ينتفي موضوع الحكم تعبدا عفوا نسميه حكومة, إذا انتفى حقيقة نسميها ورود. هذا اصطلاح تقدم معكم في الحلقة الثانية.
قيام الدليل الشرعي
يكون بيانا فينتفي موضوع حكم العقل بالوجدان. حنبعث لك الرسالة شيخ التبريزي الله يرحمه شميرزا جواد.
شفته
ها؟ شفته؟ إيه, ولو كنا نلتقي به أيام ما يطلع بكون عندنا إلهام نخرج صلاة الصبح باكر أيام العزوبية, يعني كنا جنب الحرم. كان سبحان الله هذا الرجل ما لعله لم يفوت في حياته ماذا الذهاب وحيدا كل يوم قبل أذان الفجر لصلاة الليل في جنب الحرم وزيارة سيد المعصوم في صلاة الصبح في المقبرة شو اسمه مقبرة العلماء, ثم ماذا ثم يعود إلى بيته ولا يرفض أحد أن يمشي معه. يعني شيخ جواد التبريزي الله يرحمه فعلا رجل من أتقى من رأينا فعلا مقدس هذا الرجل كان فعلا. ميرزا جواد عم نحكي عن جد؟
آه
جميل. لا بس لا هو ما صار, يا ريت لو صار ما صار فرصة. هو توفي باكر, هو توفي بال 2010 ميلادي أتصور, لا 2007 ميلادي توفى. بيقول هالعبارة: المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المصحح للعقاب على المخالفة. يعني كل ما يصحح العقاب على المخالفة شو بيكون؟ بيان, هو الحجة. عبارة لنهاية الدراية المحقق الأصفهاني: المراد قبح العقاب بلا مصحح للعقوبة والمؤاخذة عقلا وشرعا. هؤلاء جماعة قبح العقاب بلا بيان هكذا يفسرون القاعدة, ما يفسروها قبح العقاب بلا علم يقيني كما يفسرها الشهيد الصدر ويلزمهم بإشكالات كثيرة, وهذا أمر سيال. هذا بأبحاث كثيرة صوفيات الشهيد الصدر يلزمهم بماذا؟ بأنه أنتم تقولون قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم, مع أنهم مقصودهم ماذا؟ قبح العقاب بلا حجة, وما مقصودهم قبح العقاب بلا علم فعلا, وعباراتهم واضحة في هذا المضمون فعلا واضحة. وعندما حصل فياتي بعض النماذج الأخرى بنفس التطبيق المتن لهذه الفكرة في أبحاث لاحقة, بس ما حنوقف عند هذه الوقفة, حنرجع نذكركم بما قلناه لكم سابقا إن شاء الله. شهد الصدر إيه في مواضع سوف تأتي سوف يصر على تفسير كلامهم بأنهم مقصودهم من بلا بيان بلا علم, ويشكل عليهم بأنه إذا كان بلا علم يلزم كيت وكيت, مع أنهم مش مقصودهم بلا علم بل مقصودهم بلا حجة, والحجة أعم من كونها حجة يقينية أو حجة ظنية أو حتى لم تكن لا يقينية ولا حجة, أصل عملي تحدد موقف العملي فعلا. أي حجة ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ بارك الله به بارك الله به بارك الله به أن نتشكر أنه قال بس ما قال هنا وإيش نسوي ما أنا ما أدري بدي علم غيب هذه المسائل علي. الأمارات والأصول. البحث الجديد هو بحث في تقسيم الأحكام الظاهرية. شوفوا نحن إذا ننظر لتاريخ علم الأصول بالفترة المتأخرين يعني قبل ظهور حركة الأخباريين وهجمات وإشكالاتهم على الأصوليين وهجوم على الأصوليين.
مين صادق على الثاني؟
ها؟
مين صادق على الثاني؟ الأخباري صادق على الأصولي؟
لا الأصولي قبل الأخباري.
جاء فترة يعني انتفضوا الأصولي لما الأخبار جاء.
هي الأصوليين هي أصدق بيقصدوا من كلمة الأصوليين يعني العلامة الحلي إلى صاحب المعالم. هذه فترة بسموها فترة الأصوليين. هذه الفترة. بعد الأصوليين إجوا الحركة الأخبارية هي المرد شو اسمه الإستر آبادي صاحب الفوائد المدنية بالقرن الحادي عشر للهجرة إلى أوائل القرن الثالث عشر للهجرة أو إلى أواخر القرن الثاني عشر للهجرة يوسف البحراني ووفاته ومشاكل ذلك وبعدين حاول يكمل معاهم مرزا محمد الأخباري حاول يكمل لكنه بعدين أعدم ومشاكل ذلك وصف طويلة عريضة صار فيها دم يعني ما ندخلش موضوع هنا صار في مسألة دم صار بيناتهم في المقام بس النسبة الأولى كان سابقا بالأيام الماضية عندما يفرقون بين الأمارات والأصول لا ترونهم يفرقون تفرقة واضحة. أنتوا هلأ بذهنكم شو هلأ إذا واحد سألتك شو الفرق بين الأمارة والأصول شو تقول لي؟
أنت لا أنا بكاشف
المرة مأخوذة من دليل
يعني لابد أن تكون ماذا؟ تكشف عن الواقع. أما الأصل العملي فقط وظيفته ماذا؟ يحدد الوظيفة العملية. لذلك شو دلك تقول أنت دركت هلكنا؟ تقول لا تصل النوبة إلى الأصول العملية إذا كان هناك شو أمارات. يعني أصلا ما ببحث أنا عن أصالة البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير ومشاكل ذلك من أصول العملية إلا إذا شو مأجورين عفوا إلا إذا كان شو إذا لم يكن عندي أمارة وإلا كل من كان عنده أمارة ما يصل نوبته إلى ماذا أصول العملية. لكن أنت عم تقرأ الروضة البهية مثلا شو كنت تقرأ يقول لك للأصل والخبر شك يقول لك بيذكر لك الأصل قبل الخبر لك من الشغلة
لأنه لا تخلو واقع ما فهمه الشك أول الشك ثابت
شو هذا بقى فكانوا يتعاملوا مع الأصول كان يذكر الأصول بعرض ذكرهم للأمارات بل يقدمونها بالذكر
لأنه لا يخلو واقع
لماذا شو خاصة ما بقى هلأ نحن سيد أخوي بس يدل على ماذا كيف يدل عليها بالخبر ونقطع السطر سيد الأخوة عم يحكي يعني إذا أتدلع إذا أراد أن يدل على واقعة فيها رواية معتبرة يدل عليها بالأصل
لا
بس بالرواية ما بيذكروا الأصل. سابقا كان يذكرون الأصول بعرض الروايات. شو السبب في ذلك؟ سبب في ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الأصول عبارة عن أدلة عقلية. كانوا يعتبرون الأصول عبارة عن أدلة عقلية. كيف أنه بشينا عنده يقولوا الدليل على الحكم الشرعي الكتاب والسنة والإجماع والعقل أحد أقسام العقل هي ماذا؟ أصول. بيسموها أنتم أصول عملية. هذا ما تسمونه أنتم بالأصول العملية. هذا اصطلاح حادث هذه كانت تعتبر أدلة عقلية عندهم في تلك الأيام أصالة البراءة أصالة العدم استصحاب العدم ومشاكل ذلك هذه أدلة عقلية هي تقع ماذا كيف أنه عندك أنت الخبر الواحد أمارة عندك الأصول هذه الأصول العقلية أيضا سنخ من السنخ ماذا الكواشف عن أحكام الله سبحانه وتعالى ويقال بأن الذي وضح الفرق وميز التمييز الواضح ما بين الأمارات والأصول العملية هو الوحيد البهبهاني هو الوحيد البهبهاني صاحب الفوائد الحائرية هو يقال الذي شو سوى قال له يا عمي في اشتباهات عند البهبهاني وقت ما صارت الحركة الأخبارية وصار يضربوا بالأصوليين الأخبار الأصوليين ماذا حسوا نفسهم بحاجة إلى إعادة شو
تنظيم
بالي حسوا بإعادة تنظيم
450 مليار
ما كانش معه 450 مليار تنزيز
ليش كان قتل الصحابي هو
فإذا العلماء شعروا بإعادة ضرورة إعادة تنظيم علم الأصول وكانت إعادة تنظيم علم الأصول على يد مين وحيد البهبهاني الذي يعتبر رئيس رائد المدرسة الحديثة لعلم الأصول وحيد البهبهاني متوفى قبل 200 سنة يعني مو قديم جدا يعني قبل 200 سنة متوفى هذا الرجل هذا يعتبر هو شو هو رائد النهضة الحديثة في علم الأصول والذي وضع الأسس الأصلية هو اللي بلش يوضح فكرة الحكم الظاهري هو اللي بدأ يوضح ماذا التمييز علم الأصول إلى قسمين، عندنا أمارات وعندنا ماذا؟ أصول، أصول عملية. ونحن أغلب دراسة طبعا هو اللي بيعبر عن الأصول العملية بأنها أدلة فقاهتية، والأمارات هي أدلة اجتهادية. لماذا سماها فقاهتية؟ قيل لأنها مرجع الفقيه عند فقدان الأمارة، تلك أدلة اجتهادية يستنبط منها الحكم الظاهري أو يحاول يستطرق بها الواقع، أما هذه أدلة فقاهتية يرجع إليها الفقيه عند فقدان ماذا؟ الدليل على الواقع أو على الحكم، على الحكم الشرعي. فصار في هذا التمييز اللي قرأتموه سابقا أو تعرفوا أنتم مركوز بأذهانكم، أن الأمارات هي كواشف عن الواقع بخلاف الأصول العملية هي صرف محددات للموقف العملي فعلا.
كلها ظنية سواء على تفسير
من بل لا أشكال. هنا الماتن ماذا أن يطرح في المقام؟ ها؟
شيخنا
قال
التفسير
القديم،
التفسير القديم ليس
ظنيه
وانما قطعي،
بل لا ظنيه، قد تكون
ليست
احكام عقليه، قد تكون ظنيه، قد تكون عقل ظني بعض الاحيان. هم كانوا يعتقدون بحجية ظن المجتهد، هذه احد ضربات الاخباريين، هذه كمان احد اشكالات الاخباريين عليهم. يعني شو الاخباريين كفروا من خريج يعني عندهم اشكالات كثيره كان على الاصوليين في تلك الفتره. تلك الفتره في مشاكل كثير بعلم الاصول وادخال بعض القواعد ومشاكل ذلك، خلت الاصوليين خلت الاخباريين ياخذوا عليهم كثير مآخذ، بهاني ما تمسك بكل المآخذ عليهم، ما دافع عن كل شيء، قبل بعض الاشكالات على الاصوليين لكنه ما قال لهم، قال ما طريقتكم ما مش صالحه طريقتكم، في طريقه ثانيه اصلح في المقام. ولا هو ولا مره كان البهبهاني نكته، خذوها قاعده عامه بالحياه، بس انت تهاجم، بس تكون فكره تهاجم في حل من اثنين، يا اما هذه الفكره قويه يا اما هذه الفكره ضعيفه، والفكره الضعيفه على قسمين، اما فكره ضعيفه مدعومه من البروباغندا الاعلاميه وفي 450 مليار دولار خلفها، او فكره ضعيفه ما احد يدعمها. اذا كانت فكره ضعيفه ما احد يدعمها، اول ضربه تخرب. اذا كانت فكره مدعومه تبقى طالما الدعم موجود، بس يروح الدعم ماذا؟ بتموت الفكره. اما الافكار القويه اذا ضربت تستطيع ماذا ان تفعل الفكره؟ ان تزداد، ان تزداد قوه. هي الفكرة أن علم الأصول هو علم ضرب ضربة قاسية، مش الواحد يقرأ التاريخ كان ضربة قاسية لعلم الأصول. يعني عم نحكي عن هذه الفترة، في فترة الاسترآبادي ومن أتى بعد الاسترآبادي، ما أنا ضربة سهلة كانت لعلم الأصول، كان ضربة قاسية جدا لعلم الأصول. ويقال بأن أكثر الشيعة كانوا أخباريين بفترة من الفترات، كانوا يعني كان ضربة قاسية جدا لعلم الأصول، حتى شو حتى شعروا بأنه لا، أنه نحن نستطيع أن نحيي هذا التراث الأصولي، لكن ماذا؟ مع التعديلات. لذلك هلأ أنت هلأ افتح هذا الكتاب ادرسه، عم تدرس حلقة ثالثة أنت ما هكذا، برجع افتح جنبه ماذا؟ نهاية الوصول في علم الأصول لمين؟ العلامة الحلي. إلا قديش قواسم مشتركة بينهما، ليش ما بتقدموش حضراتكم أنتم كباحثين دراسة مقارنة بين الأصول في كلمات العلامة الحلي وفي كلمات الشهيد الصدر، أو في تطور، في تباين بعض الأحيان ما تطور. إيه ما فيهم علاقة كثير من الأحيان. هذا عم بيكون علامة حلي، كيف تكون سيد المرتضى؟ كيف تكون سيد المرتضى؟ دراسة، عملوا دراسة مقارنة بنفس. نحن مشكلتنا بالحوزة ما نعمل دراسات، بالحوزة ما عندناش مراكز دراسات، عندنا شو بس ادرس هذا الكتاب وروح بعدين شو سوي، وروح بعدين بلغ كلام ابن عربي لفلان وعلان وما شو قدر يشوف المقام. الله هذا هو الحوزة. لكن شان دراسات، عندنا مركز دراسات وأبحاث واضح يحقق هذه دراسة مهمة. هذه أنه أنت والله تعرف أنه بالضبط واقعا هل هذا علم الأصول ندرسه الآن هو عين الذي كان يفهمه العلامة الحلي؟ ما نحن عم نحاول بفقهنا نقرأ كلام العلامة الحلي، نقرأ كلام الطوسي، ليش نحن أصولنا اللي جعلناه قنطرة لفهم الفقه والاستدلال الفقهي وعين الأصول في ذلك الأيام أو لا؟ في تباين بينهما، وما وضع التباين بين أصولنا وأصولهم؟ يمكن ما بحث الألفاظ تشوفه في كتير توافق، لكن بس توصل لبحث أدلة العقلية، توصل لبحث الأصول العملية، بحث القطع، حجية خبر الواحد ومشاكل ذلك، أصلا تحسوا حالكم ماذا؟ صرتوا بعالم آخر. يمكن تعرف ليش، تعرف لماذا هي مباحث الألفاظ مش كتير متطورة؟ لأن مباحث الألفاظ إلى يومك هذا يعني صغريات، هي مأخوذة منين؟ من المطول وحواشي المطول. هذا دي بس يعني هي مباحث أصلا مذكورة وين؟ في علوم البلاغة. تعرفوا أنت صاحب الكافية، شرح الكافية هناك عنده شو اسمه شريف الرضي، إذا شو اسمه شريف الرازي؟ شيخ الرازي نجم الأئمة شرح الكافية في النحو. هذا الكتاب هذا في تحقيقات استأنت بيستفيدوا منه كثير نكات تذكر في عن الأصول مأخوذة من كلمات هذا الرجل قد ما كان قوي. هذا حتى السنة اضطروا أن يعترفوا ماذا أنه هذا أعظم كتاب كتب في النحو. هذا عشان نحن ما نعرفوش الكتاب. شوف الحوزة الشيعية ما تعرفوا الكتاب هذا. هذا الكتاب يعتبر ماذا أخرى أو كلمات السنة بحق أخرى الصيوط شي يتكلم عن هذا الكتاب شرح الكافية النجم الأئمة شيخ الرازي مو أنت. تأملوا معي بس تأملوا معي في المقام. فإذا علم الأصول بهذه الفترة الموجودة الآن صار بنى على هذه الفكرة. شو بنى؟ أنه خلاص يمكن لنا أن نقسم عمليات الاستنباط إلى شو؟ إلى قسمين متباينين، قسم يتعلق في استطراق واستكشاف الحكم الشرعي، والقسم الآخر يتعلق في ماذا؟ في تحديد الموقف العملي عندي. ذلك شهيد الصدر أصلا تقسيم الأصول الجديد شو كان مقترح؟ شهيد الصدر في تقسيمه للأصول الحديث شو كان مقترحه؟ أن نقسم هذين القسمين، أولا أبحث عن كل ما يتعلق في استكشاف الحكم الشرعي، ثم أبحث عن ماذا؟ عن كل ما يتعلق في تحديد الموقف العملي. لذلك القسم الأول من الحلقة الثالثة هو شو؟ كله شو؟ خبر الواحد، الظواهر، دليل العقل، وا 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 والظواهر ما أدري شو. القسم الثاني كله ماذا؟ براءة، استصحاب، احتياط وتخيير. هو بيعتبر الشهيد الصدر أنه أنا هذا التقسيم هو التقسيم المنطقي للاستنباط الأقرب، لأن الاستنباط شو بتسوي بالاستنباط؟ أولا تبحث عن الدليل عن الحكم الشرعي، فأنا فقط تذهب إلى ماذا؟ أصول عمل. مش قرأت بالحلقة الأولى وبالحلقة الثانية؟ فهذا هو التقسيم، هذا هو التعريف المشهور. نحن وين بحثنا الآن؟ بحثنا أن الأمارات والأصول كل منهما من الأحكام الظاهرية. طب ما الفرق بين الأمارات والأصل؟ إذا كانت الأمارات والأصول كل منهما سنخ من سنخ ماذا؟ أحكام الظاهرية. ما الفرق بين الأمارات والأصول العملية؟ ما الفرق بينهما؟ لا المجعول ما هو جعل المولى. عم نحن كلامنا كله تحليلات، شو بدك في هذا؟ بيحكي من عنده هذا. نحن كلامنا شو؟ مش شو انت قلت الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم الظاهري هو تشريع بيان يبين لي الأهم بلحاظ ملاكات المولى. مش هيك انت قلت؟ هو يلاحظ المولى الأهم والأجل أن يحفظ الأهم يشرع ماذا؟ حكم الظاهري. سؤالي لك، ماذا لاحظ المولى عند تشريع الأمارة؟ وماذا لاحظ المولى عند تشريع ماذا؟ أصل عملي. كيف أميز أن هذه أمارة وتلك أصل عملي؟ هذا سوف يأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.